بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى مسألة 921 من أحكام الوديعة. قال المصنف: إذا لم يكن للودع محل مناسب لحفظ الوديعة وجبت عليه تهيئته على وجه لا يقال في حقه إنه قصر في حفظها، فلو أهمل وقصر في ذلك ضمن. بالنسبة للشخص الودعي اللي يتم وضع الأمانة عنده كي يحفظها، إذا قبل الوديعة وهو لم يكن عنده محل مناسب يحفظ به الوديعة، يعني مثلا إذا أعطوه وديعة مقدار من الذهب، هذا يحتاج حفظه في صندوق مثلا أو مكان محرز أمين، أو أعطوه مثلا دابة، فهذه الدابة يحتاج إلى حفظها في إسطبل خاص، أو أعطوه مثلا ثوب عارية أو وديعة عنده لكي يحفظها، فيجب أن يحفظه في مكان آمن. فإذا كان هذا الودعي لم يكن عنده محل مناسب لحفظ الوديعة، وجب عليه أن يهيئ ويحضر المكان المناسب لحفظ الوديعة، لأنه بعد قبوله لعقد الوديعة أصبح ملزم شرعا بحفظها، حتى لا يقال في حقه أنه قصر في حفظها. فيجب على الودعي أن يحفظ الوديعة بما جرت العادة عليه بحفظها فيه، مثلا يضعها في مكان مناسب أو في حرز مناسب كالصندوق مثلا المقفل اللي يوضع فيه الجواهر والذهب مثلا أو الأموال أو الدراهم والدنانير أو الحلي، والإسطبل المضبوط بالغلق للدابة حتى يحفظ به الدابة في محل لا يعد معه عند العرف مضيعا أو مفرطا أو خائنا. حتى إذا علم المودع بعدم وجود حرز ومكان مناسب له عند الودعي، فيجب عليه بعدما قبل الاستيداع أن يوجب يهيئ مكان مناسب لحفظ الوديعة، لأن هذا الوجوب يأتي من تحصيل مقدمة الواجب، لأن هو بعد قبوله لعقد الوديعة أصبح الآن شرعا ملزم بوجوب حفظها على اعتبارها أمانة، فبالتالي لابد يحصل مقدمة الحفظ الواجب. كذا يجب عليه أن يقوم بجميع ما له دخل في صيانة ورعاية شأن الوديعة والاهتمام بها، بحيث ما يلحقها التعيب أو التلف. مثلا إذا أعطوه وديعة ثوب، لابد يحافظ على الثوب، مثلا ينشر الثوب لكي لا مثلا لا يصيبه مثلا التلف، أو مثلا إذا أعطوه دابة وديعة لابد أن يعلفها ويسقيها، يقيها من الحر والبرد، يضعها في مكان وأسطبل مناسب لحفظها ورعايتها، وهكذا حتى لا يكون مما يصدق في حقه أنه قصر في حفظ الوديعة، وبالتالي إذا أهمل وقصر في حفظ الوديعة وجب عليه الضمان، بمعنى أن الوديعة إذا تعيبت أو تلفت وجب بعد حصول الإهمال والتقصير منه فعليه الضمان، لأن يده سوف تصبح يد عدوان وغير أمينة، وهو ملزم شرعا بوجوب الضمان، فيضمن ما وضع عنده من الوديعة بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان من القيمي كالجواهر مثلا والدواب وغيرها. نعم، مسألة 922: لا يضمن الودعي المال إلا بالتعدي أو التفريط، والتعدي هو أن يتصرف فيه بما لم يأذن له المالك، كأن يلبس الثوب أو يفرش الفراش ونحو ذلك. بالنسبة للشخص الودعي اللي يتم وضع الأمانة عنده كي يحفظها، هو أمين يعني مأذون من الشارع في حفظ الوديعة، بالتالي هو محسن، لأن ما يقوم به هو نوع من أنواع الإحسان، وإحنا سابقا بينا قاعدة فقهية عند فقهائنا: وما على المحسنين من سبيل. الشخص المحسن الشارع لا يطالبه بالضمان، لأن هو متفضل بإحسانه من جهة أنه يقوم بحفظ الوديعة، فلهذا لا يضمن الودعي المال الذي يوضع عنده إذا حصل فيه عيب أو تلف، من غير تقصير أو تفريط ومن غير تعدي، فحينئذ لا ضمان عليه لأنه محسن وأمين. نعم إذا حصل من عند التعدي، والتعدي عرفه المصنف بأنه يتصرف في الوديعة إذا كانت مال أو عين بما لم يأذن له المالك، مالك الوديعة أو مالك المال والعين ما معطي إذن أن يتصرف، مثل ما أعطى إذن أنه يلبس الثوب، ما أعطى إذن أنه مثلا يخرج الحيوان إلى خارج الإصطبل ولبس الثوب وتمزق، أو خرج الحيوان والحيوان مثلا انكسرت أحد سيقانه، فبالتالي إذا لم يأذن له المالك وتصرف هو خلاف إذن المالك راح تصبح يده يد عدوان وعليه الضمان. مثلا يلبس الثوب هو ما ماخذ إذن من المالك بلبس الثوب، يفرش الفراش وهو ما ماخذ إذن بفرش الفراش، ونحو ذلك. مثل منه نحو ذلك مثل ركوب الدابة، أعطينا وديعة دابة يحفظها عنده، هو ركبها وبعد ركوب الدابة الدابة تعيبت انكسرت أحد أطرافها، يكون عليه الضمان لأن هذا يعتبر تعدي ويتجاوز وتصرف فيما لم يأذن له المالك. إذا لم يتوقف حفظها على التصرف هذا الضمان إنما يجب على الودعي إذا لم يتوقف حفظ الوديعة على هذا التصرف، بمعنى أنه الوديعة التي وضعناها عنده مثل المال أو العين أو الدابة حفظها لا يتوقف على التصرف بل هي تبقى محفوظة من دون حاجة إلى أن يتصرف، فالثوب محفوظ من دون حاجة إلى أن يلبسه أو يخرجه، الفراش محفوظ من دون حاجة إلى أن يفرشه، والدابة محفوظة من دون حاجة إلى أن يركبها أو يخرجها خارج الإصطبل، فحينئذ إذا تصرف بما لم يأذن به المالك فحينئذ عليه الضمان. أما إذا توقف حفظ الثوب أو الفراش أو الدابة على التصرف مثل منه؟ مثل الثوب، الثوب لابد أن يخرجه أو يلبسه حتى يخلص من الدود اللي ما يحصل به أو الأرض اللي تأكله، الفراش إذا لم يفرشه مثلا يصل إليه بعض الرطوبة اللي تتلفه، الدابة إذا لم يخرجها خارج الإصطبل لعلها تمرض، إذا توقف توقف حفظ الوديعة على التصرف فحينئذ هذا التصرف مأذون به شرعا من باب مقدمة لوجوب حفظ الوديعة، فبالتالي هذا ليس عليه الضمان. فإذا أكو فرق بين التصرف الذي لم يأذن به المالك ولا يتوقف عليه حفظ الوديعة فهذا يكون معه الضمان إذا حصل العيب أو التلف، وأما إذا توقف حفظ الوديعة على التصرف فحينئذ يجوز للودعي أن يتصرف، وإذا حصل عيب أو تلف لا ضمان عليه. هذا بالنسبة للتعدي. وأما التفريط وهو عرفه المصنف بأن يقصر في حفظه بأن يضعه مثلا في محل لا يأمن عليه من السرقة، يعني التفريط هو التقصير في الحفظ، يعني الإهمال في المحافظة على الوديعة وترك ما يوجب حفظها على ما جرت عليه العادات بحيث يعد عند العرف مضيعا ومتسامحا، ومثل الشخص اللي يضع الذهب ليس في صندوق ولا في خزانة ولا في محل مقفل ولا في مكان محرز أمين ويضعه في مكان مكشوف ويأتي شخص ويسرق الذهب، هذا يعتبر تقصير في حفظ الوديعة. أو مثلا يترك سق الدابة أو علفها على النحو المتعارف وبالتالي الدابة تمرض لأنه ماكو سقي وعلف لها وتتلف ومثلا تموت، أو يترك إيداعها أو يسافر بيها وهو ما مسموح ليسافر بيها وتضيع في أثناء السفر، فحينئذ هاي كلها تفريط وتقصير في الحفظ. فمثل الذهب، هذا إذا شخص أعطاك وديعة مثل الذهب، الذهب باعتباره مادة ثمينة هذا لا يؤخذ بالسفر، لا يصح أنت تسافر وتأخذ الذهب معك، هذا تقصير بالحفظ، الذهب يوضع في مكان محرز في مكان مقفل حتى نحافظ عليه. مثل نعم هذا بالتالي إذا صدق عليه تقصير في الحفظ وإهمال بالمحافظة يجب عليه الضمان. أو يترك نشر الثوب أو الفراش أو ما يقوم مقام حفظه، أو لم يتحفظ على الفراش من وصول النداوة والرطوبة، أو أعطيناه كتب وجعلها في معرض المطر والمطر وصل إلى الكتب وتلفت، أو أعطيناه بعض الأقمشة ووضعها في معرض الحر وأشعة الشمس وسببت لها التلف وهكذا أمثلة كثيرة. هذا كله يصدق في حقه تقصير في الحفظ وتضييع لما يجب عليه حفظه، ويعد عند العرف مضيعا ومتسامحا، فحينئذ يجب عليه الضمان. إذن الضمان يحصل بالتعدي والتفريط، فلو تعدى أو فرط ضمنه، يعني يجب أن يأتي ببدله وبمثله إن كان مثنيا، ويعطيه للشخص المودع أو يعطي قيمته إن كان من القيميات. هذا في فرض التلف أو التعيب. ولو رجع عن تعديه أو تفريطه ارتفع الضمان. يعني إذا شخص اتصرف في العين اللي أخذها كوديعة عنده، مثلا إحنا أعطيناه ثوب وديعة عنده، هو لبس الثوب ثم بعد ذلك رجع نزع وخلع الثوب ورجع حافظ عليه ووضعه في الخزانة، فحينئذ راح هو تصرف وتعدى بما لم يذل له المالك به، لكن رجع وحافظ على الثوب وترك التعدي، هنا راح يرتفع الضمان عنده. أو مثلا هو وضع الذهب في معرض أو في مكان غير محرز من السرقة، ثم رجع عن هذا التفريط ووضع الذهب في مكان مقفل محرز وفي خزانة، فحينئذ راح يرتفع عنه الضمان. ومعنى كونه مضمونا عليه بالتعدي والتفريط كون بدله عليه لو تلف، إن لم يكن تلف وإن لم يكن تلفه مستندا إلى تعديه وتفريطه. الآن نريد نتكلم عن معنى الضمان. إحنا نقول إن الشخص الودعي إذا تعدى أو فرط فعليه الضمان. ما معنى الضمان؟ الضمان إحنا بينا معنى الضمان إنه يعطي بدل العين أو المال الذي وضع كوديعة عنده من مثله إن كان مثليا ومن قيمته إن كان قيميا. مثلا إذا وضعنا عنده كيس حنطة وهو فرط، ما حفظ الحنطة في مكان جيد، والحنطة وصلت لها رطوبة وتلفت تعطي مثله. الحنطة والحبوب من المثليات، تعطي للشخص المودع كيس حنطة مثله، هذا مثلي. أو وضعنا عنده مقدار من الذهب والذهب انسرق، هذا الذهب يسمى قيمي، فيعطي قيمة الذهب والجواهر مثلا، وهكذا. هذا معنى الضمان. إذن الضمان بالتعدي والتفريط أنه يعطي بدل إذا كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا. وكذلك في الموارد اللي يحصل التلف، حتى إذا لم يكن التلف مستندا إلى تعدي وتفريط الشخص الودعي، إحنا قلنا في موارد التعدي والتفريط عليه الضمان وهذا واضح، وبل عليه الضمان حتى في الموارد التي لا يكون التلف مستند إلى تعدي وتفريط الودعي. مثل منه؟ كما لو تسلم الوديعة من دون إذن الشارع، مثل سلم وديعة الطفل. إحنا مر علينا سابقا إنه ما يجوز للمكلف أن يتسلم ما يودعه الصبي من أمواله شرعا، ما يجوز لك تقبل أنت تأخذ الأموال مال الصبي وتضعه وديعة عندك. لكن إذا هذا الشخص خالف وأخذ مال الصبي كوديعة عنده وتلف مال الصبي، وإن لم يكن التلف مستندا إلى تعدي وتفريط الودعي، كما مثلا لو وضعه في مكان محرز لكن مع ذلك انسرق، انكسر المكان والخزانة وانسرق المال، فحينئذ حتى لو لم يكن التلف مستندا إلى التعدي والتفريط بأنه لم يتصرف فيه بدون إذن المالك، لم يفرط في حفظه، ومع ذلك حصل التلف أو التعيب، فحينئذ يجب عليه الضمان. الوجه في ذلك لأن هو غير مأذون شرعا في مثل هذا التصرف، الشارع لم يأذن له في أن يتسلم ما يودعه الصبي من أمواله وهو خالف واستلم، فبالتالي راح تتبدل يده الأمانية إلى يد عدوانية ويصدق عليها إنها خائنة ويجب عليها الضمان. مسألة 923، لو أخذت الوديعة من يد الودعي قهرا بأن انتزعت من يده أو أمره الظالم بدفعها إليه بنفسه فدفعها كرها لم يضمنها، في الموارد اللي تكون الوديعة موجودة عند الودعي ويأتي شخص ظالم أو مثلا غاصب ويأخذ هذه المال أو العين اللي موضوعة وديعة عنده قهرا بالقوة، يعني ينتزعها ويأخذها من إيده، مثل الظالم أو الحاكم أو الغاصب أو الشخص المتعدي اللي يأخذ الوديعة قهرا بالقوة، أو 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 تارة الظالم أمره يقول له ادفع لي ادفع لي هذا المال أو العين، وهو خوفا من الظالم يدفعه إليه بنفسه حتى يحافظ على نفسه لأن يخاف يصيب الضرر. فحينئذ إذا حصل هذا الأمر أنه شخص ظالم انتزع من إيد الودعي العين أو المال الذي وضع وديعة عنده، أو أمر الظالم بأنه يعطيه إياه وهو دفعها خوفا وكرها، السؤال هنا هل يجب الضمان على الشخص الودعي أو لا يجب الضمان؟ المصنف قال لم يضمنها، لأن هذا مو من الموارد الذي يصدق عليه التعدي والتفريط. هو في نفسه لم يتعدى، لم يتصرف فيها بغير الإذن، لم يقصر في حفظها، ولكن بسبب ظرف طارئ من وهو كون شخص أخذها منه قهرا بالقوة أو أمر ظالم بدفعة كرها أخذها من عنده، فإذا هذا أمر مو اختياري بيد الودعي، فما يصدق في حق التقصير أو الإفراط أو التعدي، فبالتالي ليس عليها الضمان. لهذا المصنف قال لم يضمنها. ولو تمكن من دفع الظالم بالوسائل المشروعة الموجبة لسلامة الوديعة وجب. إذا استطاع أن يدفع الظالم ولا يجعله يأخذ الوديعة بأي وسيلة من الوسائل المشروعة، الوسائل المشروعة يعني الوسائل المحللة التي لا تخالف الشرع، لا فيها تعدي ولا فيها كذب ولا فيها تجاوز، مثلا يستطيع بطريقة أو أخرى أن يجعل الظالم لا يأخذها بأي طريقة من الطرق والوسائل المشروعة، مثل ليس فيها كذب كما في حال أنه يصدق في قول والظالم يترك أخذها، فما دام الوسيلة مشروعة وهاي الوسيلة سبب لوجوب حفظ الوديعة إذن تجب عليه من باب وجوب المقدمة، لأن المقدمة تجب لوجوب ذيها، هو ذي المقدمة أنه واجب عليه يحفظ الوديعة لكونها أمانة شرعية عنده، فبالتالي مقدمة حفظ الوديعة هو أنه يعمل بأي وسيلة وطريقة مشروعة محللة أنه تحافظ على الوديعة، حينئذ هاي الطريقة والوسيلة تكون واجبة عليه من باب وجوب المقدمة لوجوب ذيها، وهو حفظ الأمانة، حتى إنه لو توقف دفعه عنها على إنكارها كاذبا بل الحلف على ذلك جاز، يعني حتى لو توقف دفع الظالم عن الوديعة على إنه ينكرها، كما لو الظالم سأله قال له إن أنت عندك الوديعة الفلانية العين الفلانية المال الفلاني، هو أنكر قال لا ليست عندي، قال له هل زيد وضع عندك العين الكذائية كوديعة عندك، هو ينكر يقول زيد لم يضع عندي وديعة، راح ينكرها كاذبا، حينئذ أيضا يجوز، هاي من موارد جواز الكذب لأجل حفظ مال المؤمنين، بل المصنف يترقى يقول بل حتى يجوز له أن يحلف على ذلك، يعني يقسم بالله أنه زيد لم يضع عندي وديعة من باب حفظ مال المؤمنين، حتى الوديعة كمال أو عين ما تصبح بيد الظالم، لأن الظالم أو الغاصب إذا أخذها راح تصير تلف على مال المؤمنين، فيجوز ليكذب ويجوز ليحلف من باب حفظ مال المسلمين أو المؤمنين، بل الحلف على ذلك جاز، بل المصنف يترقى أكثر يقول بل وجب، مو فقط يجوز بل هذا الأمر واجب، لأنه قلنا راح يصبح من وجوب المقدمة لوجوب حفظ ذيها اللي هو حفظ الأمانة، فلهذا يقول يجب أن يحفظها، حتى إنه لو توقف دفع الظالم عن الوديعة على إنكارها بالكذب بل الحلف على ذلك يجوز بل يجب ذلك، يجب أن ينكر بل يحلف حتى يحفظ الأمانة والوديعة، فإن لم لهذا قال حتى إنه لو توقف دفعه يعني دفع الظالم عنها يعني عن الوديعة على إنكارها كاذبا، إنه ينكر يقول زيد لم يضع عندي وديعة من مال أو عين، هذا الإنكار هو من ناحية الكذب لأنه مخالف للواقع، في حين أنه زيد هو وضع عنده الوديعة، بل الحلف على ذلك يعني يحلف ويقسم ويقول والله أنه زيد لم يضع عندي مال أو عين، جازئ، هذا أمر جائز وليس محرم شرعا لأن يعتبر من مستثنيات الكذب، وهو حفظ أموال أو نفوس المؤمنين، بل وجب. المصنف يترقى أكثر من الجواز إلى الوجوب، بل هذا أمر واجب على المكلف، يعني ملزم به من باب وجوب حفظ المقدمة وحفظ الأمانة، فإن لم يفعل ضمنه، يعني إذا ترك الإنكار كاذبا وترك الحلف عليه وإجى الظالم وأخذ المال أو العين فعليه الضمان، يعني يعطي بدله أو مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا. ولكن مع التفاته إلى التورية وتيسرها له فالأحوط وجوبا اختيارها بدلا عن الكذب. الآن المصنف عند استدراك يقول نحن عندما نقول يجوز أن تنكرها كاذبا بل يجوز لك أن تحلف استدركنا عن هذا الأمر، لكن هذا مع التفاتك إلى التورية، والتورية سابقا مرت علينا هو أن يقصد معنى من معاني الكلام له واقع لكنه خلاف الظاهر. مثلا يأتي الظالم ويقول له هل المال أو عين زيد وديعة موجودة عندك في بيتك أو في دارك؟ هو ماذا يقول؟ يقول ليست موجودة عندي، ويقصد التورية. ما معنى التورية؟ يعني يقصد إنها ليست موجودة في بطن الدار بل موجودة في سطح الدار، هاي تعتبر تورية. فحينئذ هو من قصد إنها ليست موجودة في داره في حين هي موجودة في داره، هو قصد إنها ليست موجودة في بطن الدار في داخل الدار بل هي موجودة في سطح الدار، هذا يسمى تورية. المقابل اللي هو الظالم افتهم أنه المال أو العين ليس موجود في الدار فلهذا تركه، في حين واقعاً المال والعين موجود في الدار، لكن هذا يسمى استعمال التورية. إذا كان متمكن من استعمال التورية وهذا الأمر متيسر له فالأحوط وجوباً أن يختار التورية ويقدمها بدلاً عن الكذب، لأنه التورية على رأي سماحة السيد المصنف لا تعتبر من الكذب. طبعا أكو كلام عند الفقهاء وخلاف التورية هل هي كذب أم لا، فبعض الفقهاء يعتبرها من الكذب. السيد المصنف دام ظله لا يعتبر التورية من الكذب، بل يلزم ويوجب هذا المكلف من باب الاحتياط الوجوبي على تقديم التورية بدلا عن الكذب، وإن كان هو الكذب يجوز له، لأن احنا قلنا يجوز ينكرها كاذبا بل قلنا يجوز يحلف على ذلك، لكن الأحوط وجوبا إذا كان ملتفت ويعرف التورية وتذكر أنه يمكنه استعمال التورية وكان التورية أمر متمكن ومتيسر له فالأحوط وجوبا أن يختار التورية بدل عن الكذب. نعم. مسألة 924، إذا عين المودع للوديعة محلا معينا وكان ظاهر كلامه ولو بحسب القرائن إنه لا خصوصية لذلك المحل عنده وإنما كان تعينه نظرا إلى أنه أحد موارد حفظه، فللودع أن يضعه في محل آخر أحفظ من المحل الأول أو مثله ولو تلف المال حينئذ لم يضمن. إذا حدد وعين الشخص الجاعل المودع للوديعة سواء كانت مالا أو عين محل خاص ومعين لكي يحفظ به الوديعة، كما لو قال له احفظ هذا الذهب في الغرفة في داخل الدرج واقفل عليه، حدد، تلاحظون حدد محل معين داخل الغرفة وداخل الدرج وأن يقفل عليه. فحينئذ الآن السؤال، هذا الودعي هل هو ملزم بأن يحفظ الوديعة في هذا المكان بسبب أنه الشخص الجاعل المودع حدد له مكان معين محل معين؟ المصنف يقول إذا ظاهر كلامه، يعني ما يفهم من ظاهر كلامه ولو بحسب القرائن اللي هي الدلائل والعلامات العرفية، مثلا بحسب المقام بحسب ما يفهم من كلامه أنه لا توجد خصوصية أو موضوعية لذلك المحل، يعني هو من قصد أنه مثلا احفظ الوديعة وهي الذهب في الغرفة في داخل الدرج، ما كان يقصد أنه إلا تحفظها بهذا المحل، إنما ذكر من باب أنه هذا أنه الغرفة والدرج هو مورد من موارد حفظ الذهب، بمعنى أنه تحديد وتعيين المكان هو من باب الطريقية لا للخصوصية والموضوعية له، يعني مو إلا بالغرفة وإلا بالدرج، بحيث إذا ما وضعتها بالغرفة أو بالدرج أنا ما أعطيك الوديعة. ما يفهم منه هذا، نفهم منه أنه من حدد وعين الغرفة والدرج أو الخزانة لوضع الذهب أو المال أو النقود فيها، إنما اختارها على اعتبارها مورد من موارد حفظ العين. فهذا التحديد والتعيين للمكان أو المحل يعبرون عن الفقهاء من باب الطريقية، يعني جعله طريقا للحفظ اعتبار نوع من موارد الحفظ، لا 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 لخصوصية موضوعية فيه، يعني هو اختار مو لأنه موضوع ومخصوص ومقيد ومعين إلا الغرفة وإلا الدرج. إذا فهم الشخص الودعي من المودع الجاعل هذا الأمر، فيستطيع الودعي أن يضعه في محل آخر أحفظ منه. هو قال له حدد وعين له وضعه في الغرفة في الدرج، هو يريد يضع الذهب في أكثر في مكان أكثر حفظ اللي هي الخزنة أو الخزينة أو الصندوق ويقفل عليه، يجوز للودعي أن يضعه في محل آخر مثل الخزينة اللي تكون أحفظ من المحل الأول، فهو يعتبر صندوق مقفل أو خزينة محكمة، أو يضعه في محل آخر لا على الأقل مثله في الحفظ، كما لو وضعه في الغرفة الثانية وفي درج آخر من أدراج الأثاث، فحينئذ يجوز له ذلك ما دام هو فهم الطريقية وليست الموضوعية. وحينئذ لو تلف هذا المال، إجا سارق مثلا كسر الدرج وأخذ المال، حينئذ لم يضمن، ليس عليه ضمان. نعم، إذا لماذا لا يضمن؟ لأنه في النتيجة هو أمين، والأمين محسن لا يضمن، ليس عليه الضمان. وما دام هو فهم الطريقية وليس الموضوعية، فإذا لا خصوصية للحفظ. نعم، إذا عين المودع حفظ المال في محل أو مكان وقال للودعي احفظه هنا ولا تنقله إلى محل آخر، حينئذ بعد ما يجوز للودعي أن ينقله إلى محل آخر. طبعا هذا إذا لم يحتمل أنه راح يتلف بهذا المكان، وإذا خالف ونقل في مكان آخر يكون عليه الضمان، لأنه الشخص الجاعل المودع أخذ المكان على نحو الموضوعية والخصوصية، فحينئذ ما يجوز تغييره، لأن تغيير المكان راح يعتبر تصرف فيما لم يأذن له المالك فيه، وبالتالي راح يصدق عليه التعدي، وفي مورد التعدي يجب عليه الحفظ. نعم، قلنا هذا إذا لم يحصل مورد للتلف في هذا المكان. أما لو علم الشخص الودعي أنه لو أبقيت الوديعة في هذا المحل أو المكان راح يصيبها التلف، يصل إليها الماء أو الرطوبة، لو أبقيت الحيوان في هذا الإصطبل أو المكان راح يصل له التلف أو الهلاك، فيجوز لحينئذ ينقل إلى مكان آخر يؤمن عليه حفظ الوديعة، لأن هو بالمقام الأول مطلوب من عنده حفظ الوديعة. وإن كان هذا الشخص الجاعل المودع قد حدد وعين له محلا أو مكان مخصوص وموضوعا له، لكن هذا كل الكلام في غير موارد وصول التلف إلى العين أو المال. أما في موارد وصول التلف فحينئذ لابد يغير المحل من باب وجوب الحفظ، وإذا لم يغير المكان راح يصدق عليه الإهمال والتقصير في ذلك ويرجع عليه الضمان. لهذا قال إذا عين، يعني حدد المودع، يعني الشخص الجاعل للوديعة، يعني للمال أو العين التي أعطيت وديعة، محلا معين، يعني مكان معين، كما لو قال احفظه في الغرفة في داخل الدرج، وكان ظاهر كلامه، يعني ما يفهم من ظاهر الكلام كلام المودع، ولو بحسب القرائن، يعني ولو بحسب الدلائل والعلامات العرفية، أنه لا خصوصية لذلك المحل عنده، يعني هو ما اختاره على نحو الموضوعية، يعني لو هذا المكان لو لا تخليه بمكان آخر، لا، ما أخذ الخصوصية والموضوعية، وإنما كان تعيينه نظرا إلى أنه أحد موارد حفظه، يعني هو من عين الغرفة والدرج كان ناظر إلى أنه هذا مورد من موارد حفظ المال أو العين، فللودع أن يضعه في محل آخر أحفظ من المحل الأول، كما لو قال احفظه في الغرفة في داخل الدرج، هو حفظه في صندوق مقفل أو خزينة محكمة، هذا المكان أحفظ من المحل الأول، أو مثله، يعني مثل المحل الأول في الحفظ. قال له احفظه في الغرفة في داخل الدرج. هو حفظ أيضا في الغرفة لكن في غرفة ثانية، وأيضا في درج لكن في درج ثاني، هذا يسمى مثله. ولو تلف المال حينئذ لم يضمن، لأن كما قلنا الشخص الودعي هو أمين ومحسن ولم يصدق في حقه تقصير أو إهمال أو تعدي، فلا ضمان عليه. مسألة 925، إذا أودع الغاصب ما غصبه عند أحد لا يجوز له رده عليه مع الإمكان، بل يكون أمانة شرعية في يده، فيجب عليه إيصاله إلى صاحبه أو إعلامه به. هذا إذا عرفه. إذا شخص غاصب غصب مال أو عين، كما لو خالد غصب نقود أو أموال أو ذهب أو دابة من زيد، وخالد الغاصب أخذ هذا المال أو العين ووضعه وديعة عند محمد، فإذا أودع خالد الغاصب ما غصبه من المال والعين عند محمد مثلا، لا يجوز للودعي محمد أن يرد المال أو العين المغصوب علما إلى خالد، لأن خالد غاصب، فلا يجوز شرعا أن يرده إلى الغاصب المودع. هذا مع الإمكان، يعني إذا كان هو متمكن ما يرد ليه، والشخص الغاصب غير قادر على أن يصيبه بضرر أو ما شابه ذلك، فحينئذ راح يكون المال أمانة شرعية في يد الودعي اللي هو منه محمد، فيجب عليه إيصال المال سواء كان مال أو نقود أو عين أو دابة إلى صاحبه ومالكه، يكون يرجع إلى زيد مو يعطي لخالد الغاصب، أو لا على الأقل يعلم المالك، مالك المال أو صاحب الدابة يعلمه به، يعني علم أنه أموالك اللي غصبها خالد منك هي موجودة عندي والغاصب وضعها عندي وديعة. هذا كله إذا الشخص الودعي عرف صاحب ماذا؟ المال أو العين أو اللي وضعت عنده كوديعة، وإلا عرف به، فإن يأس من الوصول إليه تصدق به عنه، وإلا يعني إذا لم يعرف صاحبه، لم يعرف أنه هذا المال أو العين أو الدابة هي ملك زيد، لم يعرف، لابد أن يعرف بالمال، يعني مثلا التعريف يعني الفحص والسؤال عن صاحبه، لأن هو عنده علم أنه هذا المال أو العين أو الدابة مغصوبة، لكن ما يعرف مغصوبة من أي شخص، فيعرف ويفحص ويبحث عن صاحبها حتى يستطيع من باب الأمانة الشرعية يرجع هذا المال أو العين إلى مالكه وصاحبه. فإن يأس من الوصول إلى صاحب المال أو العين يتصدق بالمال نيابة عن صاحب ومالك المال أو العين، لأن راح يعتبر هذا من مصاديق مجهول المالك، وحكم مجهول المالك أن وجوب التعريف والفحص والبحث عن صاحبه ومالكه. فإذا حصل عنده يأس ولم يكن عنده احتمال العثور على الشخص المالك أو صاحبه، فحينئذ يجوز له مع حصول اليأس أن يتصدق بهذا المال، لأنه يعتبر من مصاديق الحاكم الشرعي، ولكن يحتاج إلى إجازة من الحاكم الشرعي على الأحوط لزوما، لأن الحاكم الشرعي هو ولي الغائب ولا يصح التصرف بالمال أو التصدق به مع كون مجهول المالك للشخص الغائب إلا مع إذن ولي الغائب، والإذن لولي الغائب يكون للحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي ولي الغائب وهو ولي المؤمنين. فهذا الشخص يستأذن الحاكم الشرعي ويأخذ منه إجازة ويتصدق به باعتباره من مصاديق مجهول المالك على الأحوط لزومان. لهذا قال إذا أودع الغاصب، يعني وضع مال أو عين أو دابة وديعة عند شخص، ما غصبه من المال والعين عند أحد، كما أعطينا بالمثال أنه خالد غصب دابة زيد ووضعها عند محمد، لا يجوز له يعني للودعي رده يعني رد المال المغصوب عليه يعني على الغاصب المودع مع الإمكان، يعني إذا كان قادر وبإمكانه ذلك من دون أن يصيب ضرر، فبعد ما يجوز يرجح للغاصب. بل يكون أمانة شرعية في يده، يعني هذا المال يكون أمانة شرعية في يد الودعي، في يده يعني يد الودعي، فيجب عليه يعني يجب بالوجوب الشرعي والتكليفي عليه يعني على الودعي إيصاله يعني إيصال المال إلى صاحبه يعني إلى مالك المال، أو إعلامه به يعني إعلامه بالمال، لو هو يوصل المال ويرجع إلى مالكه، لأنها هي أمانة شرعية لابد من إيصالها إلى صاحبها ومالكها، أو لا على الأقل يعلم المالك بأن أموالك المخصوبة موجودة عندي وتعال أخذها مثلا. هذا إذا عرفه، يعني هذا الكلام والوجوب من إيصال المال أو الإعلام إنما يكون على واجب على الشخص الودعي إذا عرف صاحب المال وعرف مالكه، وإلا يعني وإن لم يعرف صاحبه عرف به، عرف به يعني بالمال. يعني شنو عرف به؟ التعريف هو البحث والسؤال عن صاحبه ومالكه. فإن يأس من الوصول إليه، يعني إذا حصل عنده حالة يأس وعدم احتمال واطمئنان من الوصول إليه يعني إلى صاحب المال، تصدق به يعني تصدق بالمال عنه يعني عن صاحبه ومالكه مع الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي، يعني يأخذ إجازة من الحاكم الشرعي. طبعا الإجازة قد تكون قبل التصرف، وإذا تصرف هو وتصدق به يقدر يرجع مرة أخرى يأخذ إجازة، فالإذن يكون قبل التصرف، والإجازة تكون قد يصدق عليها قبل التصرف وأحيانا يصدق عليها أيضا بعد التصرف. مرة شخص قبل أن يصدق بالمال يأخذ إذن من الحاكم الشرعي، ومرة شخص لا يعرف هذا الحكم الشرعي وتصدق به لكن بعد ذلك عرف أنه لابد من أخذ الإجازة من الحاكم الشرعي، يأخذ إجازة وإذن بعد التصرف، هذا يسموه إجازة. لعله هذا سابقا مر علينا الفرق بين الإذن والإجازة، الإذن يكون قبل التصرف والإجازة تكون بعد التصرف على الأحوط لزوما، وأحيانا الإجازة تطلق حتى قبل التصرف. والوجه في ذلك لماذا يجب عليه أن يأخذ إذن من الحاكم الشرعي؟ لأن قلنا الحاكم الشرعي ولي الغائب، ولا يصح التصرف بالمال المجهول المالك والغائب إلا مع إذن وليه. مسألة 926، إذا مات المالك المودع بطلت الوديعة. إذا حصل الموت والوفاة للشخص الذي يملك المال أو العين، المودع الشخص الجاعل للوديعة عند شخص آخر، الوديعة تبطل. لماذا؟ لأن راح ينتفي موضوع الوديعة، فحينئذ لا يترتب عليها أثر ولا حكم للوديعة، لأن الوديعة الأساس والقوام فيها وجود طرف الجاعل الموجب، فإذا هذا الطرف أو الركن انفقد يعني انتفى موضوع الوديعة، فبالتالي راح يبطل عقد الوديعة. فإن انتقل المال إلى وارثه من غير أن يكون متعلقا لحق الغير، وجب على الودع إيصاله إلى الوارث، يعني بعد موت المالك المودع المال راح ينتقل إلى ورثته مثل أبنائه أو مثل زوجته أو أخوانه حسب الميراث الشرعي. فإذا كان هذا المال ما متعلق لحق الغير، يعني ليس هو دين أو كون أمانة لشخص آخر عنده أو كون رهن قد تعلق به، هذا معنى التعلق لحق الغير فيه، يعني لا هو دين لشخص لا هو أمانة وموضوع وديعة عند هذا المودع الذي قد توفى ومات، ولا هو رهن أتعلق بحق الرهانة، فحينئذ يجب على الودع أن يوصل المال إلى الوارث البالغ أو وليه. طبعا متى إلى وليه؟ لو كان الوارث صغيرا، مرة الشخص المالك المودع عنده أولاد بالغين هم ورثوه، فيجب على الودع أن يوصل المال إلهم، وتارة أخرى عنده أطفال قصر صغار هم اللي ورثوا أولاده، فحينئذ يوصل الوديعة والمال إلى ولي الصغير، أو كان ابن مجنون مثلا يطي أيضا إلى الولي عليه، نعم، أو إعلامه بذلك. بخلاف إذا لم ينتقل المال إليه أصلا كما أوصى بصرفه في الخيرات وكانت وصيته نافذة، يعني بخلاف ما إذا لم ينتقل المال إلى الوارث أصلا كما لو كان المالك المودع أوصى في صرف المال في الأمور الخيرية والمشاريع مثلا الخيرية، وكانت هاي وصيته نافذة. يعني كيف متى تكون الوصية نافذة؟ كما لو كانت بمقدار الثلث بالمال، أو انتقل متعلقا لحق الغير كأن يكون عينا مرهونا اتفق الراهن والمرتهن على إيداعه عند ثالث. مرة هذا المال أو العين اللي موجود وديعة عنده متعلق بها حق الغير من سبب حق الرهانة، والراهن والمرتهن كانوا متفقين على أنه يضعون هذا المال اللي يتعلق بحق الرهانة وكوثيقة الاستئمان على الدين عند شخص ثالث، وهذا الشخص الثالث اللي وضعنا الوديعة عنده مات. فحينئذ هذا من موارد عدم انتقال الميراث المن للوارث، إنما رح يأتي الشخص المرتهن اللي وضعوا الرهينة عنده، ورح يأخذ المال ويبيعه حتى يأخذ ويسدد من الدين. فإن أهمل لا لعذر شرعي ضمن، يعني إذا أهمل بالإيصال أو الإعلام من غير عذر شرعي وجب عليه الضمان، لأنه يده سوف تخرج من الأمانة إلى الخيانة، فيجب عليه الضمان. ومن العذر عدم علمه بكون من يدعي الإرث وارثا أو انحصر الوارث به. من الأمور والأعذار الشرعية اللي لا توجب الضمان على الودعي هو عدم علم الودعي بكون ما موضوع عنده من وديعة هي إرث، وأنه يوجد وارث يطالب بها ويدعي بها، أو يوجد وارث منحصر الورث به أو انحصار الوارث فيه، يعني في هذا المدعي، بحيث لا وارث غيره، فإنه في مثل ذلك يجوز له التأخير في رد المال. في مثل هاي الموارد اللي يوجد بها عذر شرعي من جهة أنه الودعي ما عنده علم بمن يدعي الإرث أو انحصار الوارث به، يجوز للودعي أن يتأخر في رد المال لأجل التروي. التروي يعني التمهل والانتظار والفحص عن حقيقة الحال، كون يبحث أنه من هو المدعي، هل هو الوارث واقعا، هل هو ينحصر الإرث به، يفحص ويبحث حتى يعرف حقيقة الحال، ولا يكون عليه ضمان مع عدم التعدي والتفريط. يعني لا يكون على الودعي ضمان لو صادف حدوث التلف للعين المستودعة مع التأخير مع عدم التعدي والتفريط. ما دام هذا الشخص الودعي لا هو متعدي ومتصرف فيها بدون الإذن، ولا هو مفرط في حفظها أو قصر في الاستئمان عليها، فلأنه حينئذ يكون مأذون من الشارع في التأخير، فحينئذ لا وجه لثبوت الضمان عليه لبقاء يده على يد الأمانة. نعم، الآن نقرأ. قال: إذا مات المالك المودع بطلت الوديعة، لأنه تنتفي موضوع الوديعة. فإذا انتقل المال إلى وارثه، يعني إلى وارث المالك المودع، من غير أن يكون يعني من غير أن يكون المال متعلقا لحق الغير، يعني لا هو دين أو أمانة لشخص آخر أو وديعة أو رهن قد تعلق به، هذا يسموه ما متعلق بحق الغير، وجب على الودعي إيصاله إلى الوارث. يعني وجب بالوجوب التكليفي الشرعي على الشخص الودعي اللي يحفظ الأمانة إيصال المال إلى الوارث، هذا الوارث البالغ أو وليه، يعني لو كان الوارث صغيرا، أو إعلامه بذلك، لو هو يوصل المال أو يعلمه بأنه أموالك موجودة عندي، تعال تفضل أخذها مثلا، بخلاف إذا لم ينتقل إليه أصلا، يعني بخلاف إذا لم ينتقل المال إليه، يعني إلى الوارث أصلا، كما لو أوصى منه، أوصى المالك المودع بصرفه، يعني بصرف المال في الخيرات، يعني وكانت وصيته نافذة، يعني بالتصدق، بالأمور الخيرية، بالمشاريع وسبل الخير، وكانت الوصية فيه نافذة، يعني كانت شرعا بمقدار الثلث، لأن احنا نعرف الميت إلى حق يوصي فقط بمقدار الثلث، أو انتقل متعلقا لحق الغير، يعني الشخص المودع الجاعل من مات، هاي الوديعة كانت متعلق بها حق الغير من جهة كونها عين مرهونة، واتفق الراهن والمرتهن على إيداعها عند ثالث، يعني الراهن مثلا والمرتهن زيد وخالد اتفقوا يضعون هذا وثيقة الاستئمان على الدين كوديعة عند شخص ثالث اللي هو محمد، ومات محمد. فإن أهمل لا لعذر شرعي ضمنه، يعني إذا أهمل في الإيصال والإعلام لا لعذر شرعي عليه الضمان، لأن تخرج يده من الأمانة إلى الخيانة، فيجب عليه الضمان. ومن العذر عدم علمه بكون من يدعي الإرث وارثا. يعني من الأمور اللي تعذر الودعي إنه الودعي ما يعلم إنه من يدعي الإرث وارث، أو انحصر الوارث به بحيث لا وارث غيره معه، فإنه في مثل ذلك يجوز له، يعني للودعي، التأخير في رد المال. يجوز له يتأخر في رد المال لأجل التروي، التروي التمهل والانتظار والفحص عن حقيقة الحال، يعني يبحث هل إن المدعي هل هو وارث واقعا، هل ينحر أو هل ينحصر الإرث فيه، ولا يكون عليه الضمان، يعني ولا يكون على الودعي ضمان، يعني لو صادف وحدث التلف للعين المستودع مع التأخير، هذا كله مع عدم التعدي والتفريط، لأنه يكون مأذون من الشارع في التأخير، فحينئذ لا وجه لثبوت الضمان عليه لبقاء يده يد أمانه. والحمد لله رب العالمين.